الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 99 من سنن ابن ماجه وهو السابع من كتاب إقامة الصلاة. قال: باب الركوع في الصلاة، أي حكمه وكيفيته، وهو من أركان الصلاة لا تصح إلا به، والطمأنينة فيه ركن آخر لا يصح إلا بها. وأما ما فيه من الأذكار فهي مستحبة عند الجمهور، وقد سمى الله عز وجل الصلاة بالركوع في مواطن لأنه من أظهر أركانها، وهو دليل على تواضع العبد لربه وخضوعه له. ولا يجوز أن يتطوع بركوع مفرد، لا بد أن يكون ضمن صلاة، وهو في الليل ركعة وأكثر، وفي النهار لا بد من ركعتين. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم بن ذكوان عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص أي لم يرفعه كما يفعل بعضهم كأنه ينظر يريد ينظر إلى السماء، ولم يصوبه أي ينكسه كأنه ينظر إلى فخذه أو حجره، ولكن بين ذلك. الحديث أخرجه مسلم 498 وأبو داود 783 وأحمد 24030، ولكنه منقطع بين أبي الجوزاء وبين عائشة رضي الله عنها، ويدخل تحت عمامات الصحابية. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عبد الله بن صخبر الكوفي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وفي هذا رد على أبي حنيفة ومالك، إذ روي عن أبي حنيفة أن الرفع القليل من الركوع يجزئ، وعن مالك أنه إذا قارب الاعتدال يجزئ، والصحيح لا بد أن يرفع حتى يستتب قائما. أخرجه أبو داود 855 والترمذي 265 والنسائي. قال نووي: في المجموع فرع في مذاهب العلماء تجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السيدتين، وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة يكفي من في الركوع أدنى انحناء ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان. وأبو حنيفة محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن راكعا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. حديث المسيء في صلاته. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الصحيمي أبو عمرو اليمامي يلقب بلزيم والثقاه بن معين عن عبد الله بن بدر بن عمير بن الحارث بن شمر ثقة قال: أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي عن أبيه علي بن شيبان صحابي، وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة، فبايعناه وصلينا خلفه، بايعوه على الإسلام وصلوا خلفه الجماعة إن كانوا مسافرين، فلمح بمؤخر عينه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى خلف ظهره لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. خرجه أحمد 16297. قال أبو سند المتصل: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قيل راشد بن أبي راشد، روى عن وابصة بن معبد وعنه طلحة بن زيد الرقي مجهول، وأيضا طلحة بن زيد متروك القرشي. قال: سمعت وابصة بن معبد يقول رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، أي أنه كان يركع ركوعا معتدلا، ومعنى سوى ظهره جعله كالصحيفة. قال: باب وضع اليدين على الركبتين أي حال الركوع، خلافا لما ذهب إليه ابن مسعود من التطبيق، والتطبيق قد نسخ. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد، الزبير بن عدي ثقة، قال: ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب وهذا له حكم الرفع. حديث أخرجه مسلم 535، بل البخاري 790، وأبو داود 767، والترمذي 259، والنسائي وأحمد 1570. وفي الحديث نسخ التطبيق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب. قال النووي رحمه الله: المجموع اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان يقول التطبيق سنة انتهى، ويضع يديه على ركبتيه الشبل قابض لهما. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال ضعيف، عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما ويجافي بعضديه يباعدهما عن إبطيه، هذا إذا لم يؤذي غيره. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، فإن أبا حميد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح. قال نعم. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. ابن ماجه رحمه الله رتب أعمال الصلاة، فنحن الآن نقرأ صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن الشهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. وقول سمع الله لمن حمده يقال في حال الانتقال من الركوع إلى الاعتدال قائما، وقول ربنا ولك الحمد يأتي بها وهو قائم. وأطول ما في هذا ما جاء عن البراء عن أبي سعيد رضي الله عنهما، وإن قال ربنا ولك الحمد كفى، لكن إن زاد من المأثور فلا حرج. وقول سمع الله لمن حمده إنما هي في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فليست عليه لما جاء في عدة أحاديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. والحديث أخرجه مسلم 675، بل البخاري 4560، والنسائي. قال النووي أنه يستحب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويجمع بينهما، فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وقوله ربنا لك الحمد في حال اعتداله لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، رواه البخاري انتهى. هذا اختيار النووي، اختيار جمع من المتقدمين والمتأخرين، لكن قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، فقوله صلوا كما رأيتموني يصلي مخصوص بهذا الأمر. قال أبو سند متصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أخرجه البخاري 805 ومسلم 411 والنسائي وأحمد 12,074. قال أبو سند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير العبدي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي الخرساني عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، والمتن صحيح من عدة حديث. خرجه أحمد 10,994. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أو وملء ما شئت من شيء بعد. خرجه مسلم 476 وأبو داود 846 وأحمد 19,104. قال العيني في شرح السنن: ويستفاد من الحديث فوائد: الأولى استحباب هذا الذكر عند رفع الرأس من الركوع، ولكن الزيادة على التسميع والتحميد عند أصحابنا محمولة على النوافل. الثاني استحباب الجمع بين التسميع والتحميد انتهى، قد سبق الرد على هذا الكلام. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك ضعيف عن أبي عمر المنبهي النخعي الكوفي مجهول. قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول ذكرت أو ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني البخت, وتفصيل ذلك وقولهم جد فلان في الخيل أي فلان له بخت في الخيل أي له حظ وغنى في الخيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فقال رجل جد فلان في الخيل, وقال آخر جد فلان في الإبل, قال آخر جد فلان في الغنم, وقال آخر جد فلان في الرقيق, أي كل واحد يتميز بنوع من الأشياء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر ركعة قال اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد أي ليعلموا أنه ليس كما يقولون. وهذا ضعيف كما تقدم في سنده, ويجزى عنه ما في الصحيحين عن عبد ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه.